بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ذكرنا في الليلة الماضية الوجه في تأثير نزول القرآن تدريجا في تثبيت النبي وتثبيت قلب النبي وتثبيت المؤمنين وقلوبهم، حيث يشعرون بأن القرآن، بأن الله تعالى بوحيه يمدهم إمدادا مستمرا. ومن جهة أخرى القرآن يحل مشاكلهم التي تتوارد عليهم في القرون والأعصار أو في أيام، يعني في عهد النزول، في عصر النزول، في كل سنة وفي كل يوم. أي مشكلة تحدث القرآن يحل المشكلة. وبالنسبة للأحكام، الأحكام فيها ناسخ وفيها منسوخ، كل حكم بحسب المصالح التي تقتضي الحكم في ذلك العهد، فبعد انقضاء أمد الحكم يتغير الحكم، نسمي هذا الحكم ناسخ وذاك الحكم منسوخ. وهذا شأن الشريعة المتطورة. وأما الشرائع السابقة يمكن أنها ما كانت تشتمل على نسخ وما كانت تحل المشاكل التي تتوارد، وإنما كانت، يعني الكتب السماوية، تشتمل على قوانين وأحكام يعمل بها الناس. على كل حال، لا شك أن النزول التدريجي له تأثير في تثبيت فؤاد المسلمين والمؤمنين وتثبيت فؤاد الرسول، هذا شيء واضح. ولكن بعض المفسرين ذكروا وجها، ولو أنا ما من سيرتي أن أتحدى المفسرين أو أذكر الاعتراض عليهم إلا نادرا، ولكن هذا شيء لا يمكن التغاضي عنه. الزمخشري يذكر في الكشاف وجه تثبيت فؤاد الرسول حسب هذه الآية، بأن القرآن لو كان ينزل جملة واحدة لصعب على النبي أن يحفظه، لبعل به، تعبيره لبعل به، لأنه أمي ما كان يقرأ ويكتب بخلاف الأنبياء السابقين، موسى وعيسى مثلا وداود اللي نزل عليه زبور. فموسى عليه السلام كان يكتب التوراة أو يأتي به في ألواح، وطبعا يحفظ ويحفظ عنده. أما النبي فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فإنما نزل القرآن تدريجا لكي يتمكن من حفظ آياته، هكذا يقول الزمخشري. وهذا كلام باطل جدا وسخيف. الله تعالى هو الذي يحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. عدم نسيان الرسول للآيات مو من جهة أنه مثلا يحفظ هذا المجموعة من الآيات اللي تنزل، بل عدم نسيانه وتحفظه بتحفيظ الله إياه. والله تعالى كما هو قادر أن يحفظه آية أو آيتين أو عشر آيات، قادر أن يحفظه كل القرآن جملة واحدة. وهناك ناس حفظوا القرآن بصورة إعجازية من الناس العاديين، ليسوا بأنبياء ولا أولياء. معروف قصة ملا كاظم على كل حال اسمه، اللي هذا اللي كان في ساوة أعتقد في إيران، بل رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، طلب من الله وتوسل ببعض القبور، قبور أولاد الأئمة، واحد من أولاد الأئمة المدفون هناك حسب ما يقال. الموضوع مسلم، ولكن التوسل يعني هذا مؤثر أو غير مؤثر لعله. على كل حال هذا الرجل حفظ القرآن حفظا عجيبا، يقرأ القرآن بالعكس، يعني هل قد حافظ وما يقرأ وما يكتب أصلا، يقرأ على القرآن. يعني لو تراويه مثلا كتاب أو مجلة كله ما يقدر يقرأ، بس آية قرآنية إذا موجود في وسط كلام يقدر يقرأ. حافظ للقرآن كله، هذا شيء عجيب كان، ويعني اعترف به الدول وكذا، مو فد شيء غريب يعني مو فد شيء منزوي، لا شيء معروف هذا. على كل حال تحفيظ الله شيء ممكن بالنسبة لأي إنسان، فكيف بالرسول سلام عليكم ورحمة الله؟ شلون ما يمكن أن يحفظ القرآن جملة واحدة؟ يعني يحتاج إلى أن ينزل تدريجا حتى يحفظه الرسول. هذا كلام في غاية السخافة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه الآية فسرت بوجهين. الوجه الأول أن ما يرتبط بالموضوع السابق، وإنما يقول بأن كل اعتراض من المشركين الله تعالى يجيب عنه. ولا يأتونك بمثل، يعني لا يضربون لك مثلا. ضرب المثل من باب تقريب المطلب إلى الأذهان. العرب هذا غير العرب أيضا، لتقريب أي شيء إلى الذهن يأتون بالأمثال. أصولا المثل الجذر اللغوي يعني المثل بمعنى الانتصاب، مثل يعني انتصب يعني قام وقف. فالأمثال توجب وقوف المطالب، يعني كاستحضار المطالب، يعني تقريب المطلب بالأمثال يوجب تحضير المطلب في الذهن، أقرب إلى الذهن. لا يأتونك بمثل، يعني لا يضربون لك أي مثل في رد الرسالة وتضعيف الرسالة والتشكيك في الرسالة، إلا جئناك بالحق، يعني إحنا نجيب عنهم ونأتي بالكلام الحق اللي يرد مزعمتهم، وجئناك بكلام أحسن تفسيرا. جئناك بالحق وجئناك بما هو أحسن تفسيرا وحلا للمشكلة. إحنا نفسر الموضوع وإحنا نفسر كل شيء، ما يقدرون أن يشككوا في رسالتك. يقولون أن يعني بعض المفسرين يفسرون هذه الآية بصورة عامة، ولكن هناك تفسير آخر أنه أيضا يتبع نفس الموضوع، يعني أحد وجوه، يعني أحد أسرار نزول القرآن تدريجا لا دفعة، هو أن القرآن يعالج كل إشكال وكل نقد من المشركين. يعني لا يأتونك بمثلين، وجه من وجوه نزول القرآن تدريجا. ليش القرآن ما ينزل دفعة؟ لأن يجيب على كل نقد من الأعداء. لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق جوابا عنه، وجئناك بالتفسير الأحسن. طبعا أحسن تفسيرا كما قلنا في بعض الآيات السابقة، ويأتي أيضا في آية أخرى الآية التالية. ليس معنى أفعل التفضيل، ليس هناك حسن وأحسن، حسن وأحسن، بل تفسيرهم خاطئ، لا يشتمل على شيء من الحسن. أحسن تفسيرا يعني التفسير الصحيح، أو يمكن هم يكون أيضا يشتمل على التفضيل باعتبار أنه أحسن تفسير للكلام للموضوع من كل أحد، مو أحسن من كلامهم، إن كلامهم باطل ليس فيه أي حسن. كلام الله أحسن تفسير لأي موضوع بالنسبة لسائر التفاسير اللي فيها تفاسير حسنة، قد يشتمل على نوع من الحق أو على جزء من الحق، ولكن الله تعالى أحسن تفسيرا طبعا، لأن هو العالم بالغيوب لا يظهر على غيبه أحدا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. هذه الآية أيضا ترد المشركين باعتبار أنهم في ضمن تعبيرهم وقولهم بأن القرآن لماذا لم ينزل جملة واحدة، ينسبون الضلال إلى الرسول ويقولون إنه يأتي بالقرآن من عند نفسه، وإلا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة. الله تعالى مو عاجز أن يأتي بالقرآن جملة واحدة، ليش يأتي كل يوم بآية أو آيتين؟ فكانوا يستدلون بهذا على أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يكتب أو ينشئ هذه الآية مثلا، فينسبونه إلى الضلال والافتراء. يجيب الله عنهم: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يعني أنتم المشركون المستكبرون تحشرون يوم القيامة على وجوهكم، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. السبيل الضال هو سبيلكم أنتم، مو سبيل الرسول. شر مكانا يعني من حيث المكان في يوم القيامة، أو من حيث المنزلة الاجتماعية، أنتم ناس مستكبرون تدعون إلى أنفسكم، والنبي يدعو إلى الإصلاح. ويوم القيامة أيضا أنتم شر مكانا، لأنكم تحشرون إلى جهنم. وأضل سبيل، السبيل الذي ينتهي بالإنسان إلى جهنم هو أضل سبيل، والنبي يدعو إلى الجنة والمغفرة. الكلام في الحشر على الوجوه، كيف يحشرون على وجوههم؟ ارتبك بعض المفسرين في تفسير هذه الآية وأولوها، قالوا أنهم مثلا على وجوههم كالذي يولي ويدبر، يقولون إذا مثلا واحد أدبر ولا ظهره وراح، يقولون ذهب على وجهه، كأن هؤلاء ولوا على أدبارهم، لكن هذا ما يناسب الآية، يعني يحشرون على وجوههم. وهذا المضمون وارد في آيات أخرى أيضا في سورة القمر: ويوم يسحبون على وجوههم، أعتقد ذوقوا مس سقر، يوم يسحبون على وجوههم، لا يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يسحبون في النار على وجوههم. هذا النوع من التنكيل، والوارد في بعض الروايات أعتقد بأنه جزاء المتكبرين الذين يتكبرون في هذه الحياة على سائر البشر ويستعلون ويطلبون العلو. هؤلاء ينكل بهم الله، يعني هذا شيء طبيعي أصلا، مقتضى التكبر والاستكبار والاستعلاء أن يوم القيامة حيث تظهر أمور وتنكشف في ذلك اليوم، هذا الرجل المتكبر ينال جزاءه بالعكس، يعني يستحق هذا طبعا تحقيرا وإهانة، طبعا ينال تحقيرا وإهانة، وهذا من أشد التحقير أن يسحب على وجهه، مو على ظهره أو على مثلا يده، على وجهه. وأيضا في آية أخرى نسيت مكانها الآن، أعتقد في سورة الأنعام أيضا نفس هذا التعبير، يعني على وجوههم يحشرون على وجوههم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. في هذه الآيات 4 أو 5 آيات يشير إلى الأمم السالفة، حيث أوقع الله بهم العذاب والتنكيل. في هذه الآيات طبعا نوع تسلية للنبي وللأمة الإسلامية المسلمون المؤمنون، باعتبار أنه يذكر لهم مصير الكفار ومصير المؤمنين في الأمم السالفة، ويذكر بأن هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا هو الشيء، يعني الغاية المنشودة في جميع الموارد اللي يتعرض القرآن لذكر الأمم السالفة وحالات الأنبياء ومصير الأمم، ومن جهة أخرى تهديد للمشركين والكفار بأن الله قادر على إزالتهم وإبادتهم، وأن الله سينزل بهم العذاب كما أنزل بالأقوام السالفة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. الكتاب يعني التوراة، توراة، وهارون يقال أنه الأخ الأكبر لموسى ولكنه كان وزيرا له. الوزير مأخوذ من الوزر، الوزر يعني التبعة والحمل والثقل، فالوزير يقال له وزير باعتبار أنه يحمل شيئا من أتعاب وأثقال الحكومة من الحاكم أو الملك أو الأمير. وهارون كان وزيرا لموسى، يعني يساعده، يحمل بعض أحماله وأثقاله وأتعابه. طبعا المسؤولية الكبرى على عاتق النبي موسى سلام الله عليه، وهارون أيضا كان نبيا ولكنه نبي مساعد، مساعد للنبي الأصلي اللي هو موسى الذي أوحي إليه. فقل نذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. زين، أول شيء آتينا الكتاب ثم قلنا، والعكس حسب التاريخ، أول اللي تحقق أولا هو ذهاب موسى وهارون إلى فرعون وملئه وأهل مصر، ودعوهم إلى الدين، إلى الإيمان بالله والإيمان بالرسالات. ثم بعد أن لم يؤمنوا أولئك وأغرقهم الله، ورحل موسى ببني إسرائيل وخرج من مصر، بعد ذلك نزلت التوراة. ولكن في هذه الآية يقدم لقد آتينا موسى الكتاب فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا، هذا بالعكس. أول شيء قلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بعدين آتيناهم الكتاب. المراد بهذا البيان ليس هو الترتيب في التحقق الخارجي، لأن خارجان لا، بالعكس، أولا قلنا اذهبها بعدين آتينا موسى الكتاب. ويقولون يعني هالشكل بعض المفسرين طبعا. بل المراد التأكيد على نزول الكتاب على موسى باعتبار أن المشركين شككوا في الكتاب المنزل على النبي، لما كان محل البحث مع المشركين الكتاب يعني القرآن، فالله تعالى أول شيء يذكر نزول الكتاب على موسى، كما أنزل القرآن على رسول الله أنزل التوراة على موسى. ولكن كذبوا قوم موسى أو غيرهم، أي واحد من الكفار في ذلك اليوم، كذبوا موسى فدمرناهم تدميرا، وأنتم أيضا تكذبون رسولكم بالقرآن يعني بمجيئه بإتيانه بالقرآن، والله تعالى يدمركم تدميرا. فالتأكيد على نزول الكتاب من هذه الجهة، وتقديم إتيان الكتاب من هذه الجهة، هذا أكذا يقال في بعض التفاسير المعتمدة طبعا. ولكن يمكن أن نفسر الآية بصورة أوضح من هذه، وهي أنه لا يراد بالكتاب التوراة. التوراة شيء نزل بعد خروج بني إسرائيل من مصر، بل أصلا المذكور في هذه الآية ليس هو كفر بعض بني إسرائيل، لأن بعض بني إسرائيل أيضا كفروا بالتوراة، لم يؤمنوا بموسى، ولكن ذول قلة، بنو إسرائيل أتباع موسى. فالمراد بالقوم الذين كذبوا قوم فرعون، وقوم فرعون لم يكذبوا بالتوراة، ما كان نزل التوراة في ذلك اليوم أصلا. فيمكن أن يكون الصحيح في التفسير أن المراد بالكتاب ليس هو التوراة، بل الكتاب أصلا كما قلنا سابقا يعني في يمكن الليلة الأولى والثانية، أن لفظة كتب بمعنى جمع، والكتاب إنما يقال للكتاب باعتبار أنه يجمع فيه المطالب الخطوط الألفاظ، نقول هذا كتاب لكونه جامعا لهذه المطالب ولهذه الآيات ولهذه الكلمات والجملات إلى آخره. ولذلك يقال الكتاب لأي رسالة، أيضا رسالة تكتب تقول لك كتاب، هذا كتاب يعني مكتوب، كتاب يعني مكتوب، ومكتوب يعني مجموع. وموسى عليه السلام حين بعث إلى فرعون أيضا كان له مجموعة من الأمور، يعني يدعو إلى شيء، يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى نفي عبادة الأصنام، لأن فرعون كان يعبد أصنام، كان له أصنام، وكما هو مذكور في بعض الآيات ويذرك وآلهتك، وكان الناس أيضا يعبدونه باعتبار أنه ابن الله من هالقبيل من العقاد، كان عندهم ابن الله مثلا يقولون. على كل حال كانوا يعبدون فرعون كما كانوا يعبدون الأصنام. فموسى كان له مجموعة من الأحكام في ذلك اليوم، يدعو إلى الإيمان بالله وإلى الإيمان باليوم الآخر، ويدعو إلى الإيمان برسالته، ويدعو إلى نفي عبادة الأوثان وعبادة الأصنام ونفي الظلم. وأهم شيء اللي كان يدعو إليه فرعون، يدعوه إلى عدم استعباد بني إسرائيل، هذا الشيء اللي كان مذكور في آيات كثيرة. على كل حال مجموعة من الأحكام والأوامر كان يحملها موسى إلى فرعون، مضافا إلى علوم، يعني مو مجرد القرآن، كما أن القرآن ليس شامل لمجرد أحكام، بل شامل لمعارف ووجوه للمعرفة، وهذه أيضا كان مع موسى يوم بعث إلى فرعون، كان يهديه إلى أي شيء، يهديه إلى مجموعة من الأمور والمعارف اللي يجب أن يعلمها. يمكن أن يكون المراد بالكتاب هذا المعنى مو التوراة. أيضا بعد ماكو إشكال، يعني إذا قلنا بأن المراد بالكتاب التوراة، الإشكال لا ينحصر في تقديم إتيان الكتاب على تكذيب القوم ودمرناهم تدميرا، بل الإشكال من جهة أخرى أن القوم الذين كذبوا فدمرناهم تدبيرا دول ما كذبوا بالكتاب بالتوراة، فرعون وأصحاب فرعون ما كذبوا بالتوراة، أصلا ما كانت التوراة في ذلك اليوم نازل. فالصحيح أن الكتاب لا يراد به التوراة، ولو المذكور أعتقد في كل التفاسير حسب ما أنا أتذكر يفسرون الكتاب بالتوراة، وهذا أعتقد أنه مو صحيح. زين، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني هؤلاء كانوا مكذبين بالآيات قبل إرسال موسى، يمكن يعني هكذا يتوهم من الآية أن الله تعالى خاطب موسى وهارون اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، كأن هؤلاء كانوا مكذبين قبل هذه الرسالة. وهذا هم أيضا يمكن أن يعترض بأنهم لم يكذبوا بعد الرسول، ما رايح لهم، هذه أول رسالة. فيمكن الجواب بوجهين، الوجه الأول أنهم كذبوا بالآيات السابقة، الرسالات ما منقطعة عن البشر، حتى في مصر بالذات كما ورد في سورة غافر في كلام مؤمن آل فرعون، حيث يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. مؤمن آل فرعون يخاطب قوم فرعون، يخاطب فرعون وقومه، ولقد جاءكم يوسف من قبل، الفاصلة بين يوسف وموسى كثيرة، ترى فما زلتم في من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ولكن الآن بعث الرسول. سورة غافر آية 34، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إذن فهؤلاء كذبوا قبل ذلك بالآيات وبالرسالات. الجواب الثاني أنه المراد بهذا التعريف وبهذا التوصيف مو أنهم كذبوا قبل ذلك، هذا النوع من التعبير، يعني فقلنا اذهبا إلى القوم، يعني إلى ذلك القوم، ثم الله تعالى يصف ذلك القوم بأنهم كذبوا بآياتنا اللي مع موسى، يعني التوصيف الصلة الواردة في هذه الآية لا يعرفهم بما هم قبل موسى، يعني هذا ما وارد في الخطاب اللي خوطب به موسى. الخطاب إلى موسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، الله تعالى لما يبين لنا فقلنا اذهبا يبين أنه أمرناه بالذهاب إلى القوم، ثم يصف القوم لنا بأنهم كذبوا بآياتنا. نظير هذا وارد في كلام فرعون، كلام موسى أمام فرعون في سورة طه، فرعون يخاطب موسى قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. هذه الجملة من موسى، موسى ما يقول أخرجنا، هذه الجملة تعقيب من الله تعالى. يعني موسى بس هذا الكلام قايل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله يعقب الكلام الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات. مو أخرج موسى. إذن فيصير نقول بأن الذين كذبوا توصيف من الله لنا مو تابع لخطاب موسى. الخطاب اللي كان وارد في ذلك الزمان اذهبا إلى فرعون إنه طغى. لما الله تعالى يبين لنا يقول قلنا اذهبوا إلى القوم الذين لنا يقول كذبوا بآياتنا. السر في هذا اختصار الكلام. يعني لو كان يذكر مفصلا لقال فقلنا اذهبا إلى فرعون وقومه فكذبوا بآياتنا فدمرناهم تدبيرا. مختصرا يجمع كل الكلام إلى القوم الذين كذبوا فدمرناهم تدميرا. على كل حال هؤلاء أيضا كذبوا بالرسالة ودمرناهم تدميرا. أنتم إذا تكذبون بآيات الله يدمركم تدميرا. المهم تهديد كفار مكة بأن تكذيب آيات الله يوجب التدمير. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. يعني واذكروا قوم نوح لما كذبوا الرسل. قوم نوح أيضا كذبوا الرسل. زين قوم نوح كذبوا رسولا واحدا كذبوا نوحا. كيف يقول كذبوا الرسل؟ يقال في الجواب بأنهم كذبوا بتكذيب نوح كل الرسالات السابقة على نوح والمعاصرة لنوح والرسالات اللي تأتي بعد نوح. يعني هم كذبوا بالرسالات مو أنهم كذبوا رسولا واحدا. كل من يكذب تارة الإنسان يقول أنت مو رسول، أنا أقبل الرسول ما أقبل ادعائك أنت شخص. وتارة يكذب الرسول ويكذب الرسالة ويكذب الرسالات، ما أنه يكذب الرسول بشخصه، هذا يختلف. التكذيب تارة يعود إلى الشخص يعني ينكر رسالة فرد، وتارة ينكر أصل الرسالات. قوم نوح مو أنهم كذبوا نوحا باعتبار أن يقولون إحنا نقبل الله ونقبل يوم القيامة ولكن أنت مو رسول، ما كان يقولون الشكل، بس بل ينكرون أصل الرسالة وينكرون نزول الرسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. آية غرق قوم نوح آية واضحة لمدة مديدة، يعني كانت الناس تعلم بهذا الشيء. والآن أيضا يقال بأن هناك بعض الآثار المتبقية من سفينة نوح أو مثلا من يقال الشكل، ما متأكد منه، ولكن في الأعصار القديمة كان هذا الشيء معروف وكان موجود الآثار، كما أن في سورة القمر أيضا يشير إلى هذا الموضوع. وحملناه يعني نوح على ذات ألواح ودسر يعني مسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها يعني سفينة نوح آية فهل من مدكر. فسفينة نوح كانت موجودة في عصر نزول القرآن وكان الناس يعلمون بها. الآن أيضا يقال بأن هناك بعض الآثار المتبقية من سفينة نوح، أنا ما عندي علم يقيني طبعا، ولكن مذكور هذه في بعض الصحف والكتب. وأعتدنا إذا غرق قوم نوح صار آية للناس، يعني جماعات كثيرة على الأقل مو إلا كل الناس. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، يعني لا ينحصر عذاب الظالمين بهذا الغرق، بل إحنا أعتدنا يعني أعددنا، الإعتاد والإعداد معنى واحد، إحنا مهيئين للظالمين عذابا أليما غير هذا العذاب الذي ينالونه في الدنيا. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. أيضا عاد قوم هود وثمود قوم صالح المذكورين في آيات كثيرة من القرآن، والعرب كانت تعرف هؤلاء، يعني هذا التأكيد الوارد في القرآن على قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود باعتبار أن التاريخ العربي والقصص العربية مذكور فيها هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأقوام، ولذلك يؤكد الله للتنبيه على هؤلاء بالخصوص، وإلا الأقوام كثيرة جدا، ما من قوم إلا ونزل فيهم نبي كما ورد في القرآن، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ماكو أمة لا لم ينزل بينهم رسول أو رسول من قبل الرسول، يعني من رسالات مو كلها من الله تعالى رأسا، بعض الرسل بواسطة الرسل أرسلوا إلى بعض الأقوام كما هو مذكور أيضا في سورة ياسين. ولوط، لوط هو مرسل من قبل إبراهيم، ولو الملائكة نزلوا على لوط، ولكن في الأصل لوط كان يدعو إلى شريعة إبراهيم. على كل حال الأنبياء والرسل موجودين في كل الأمم اللي أصلاً إحنا ما ندري عنهم ولا مذكورين في الكتب ولا في التواريخ، وقروناً بين ذلك كثيراً. أصحاب الرس هذا صار مورد للكلام والبحث بأنهم من هم أصحاب الرس، وماكو في الشيء واضح يعني قطعي بأنه بأن المقصود من هم، من هو من أصحاب الرس. ورد في القرآن موردين ذكر أصحاب الرس، واحد منهم هنا واحد ثاني في سورة قاف. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. وشيء العجيب أن أصحاب الرس في هذه الآية يعني في سورة قاف ذكروا قبل قوم عاد وثمود، وفي هذه الآية سورة الفرقان بعد عاد وثمود، ولذلك ما نقدر نقول بأنهم تاريخيا قبل عاد وثمود أو بعدهم، مو مهم طبعا، لكن من جهة بحث التاريخ يعني. هناك بعض الروايات تقول بأن أصحاب الرس قومان مو قوم واحد، بعض الروايات مذكورة، وهناك رواية من أمير المؤمنين سلام الله عليه تقول بأن أصحاب الرس كانوا قوما على نهر أرس الموجود الآن أيضا في الحدود بين إيران وأذربيجان أعتقد. على كل حال قصة طويلة مذكورة في بعض الروايات، ولكن فيها بعض الأشياء اللي ما أقدر أقول أنها حق صادقة، ولكن على كل حال رواية طويلة في هذا الموضوع، والاختلاف كثير بين المفسرين في ذكر أن أصحاب الرس قوم من يمن أو قوم من العرب أو من غيرهم كذا، مو معلوم دقيقا. كلمة الرس بمعنى الأثر الضعيف القليل، هذا من ناحية اللغوية بعيد يعني يكون له تناسب مع هذه التسمية، ويقال بأن الرس يقال للبئر الخالي من الماء، الرس يقال للبئر الخالي من الماء، ويقولون بأن أصحاب الرس أغرقوا يعني هذا البئر كان لهم بئر في ذلك المكان، عذابهم كان بأن التقمتهم هذه البئر. يقولون الشكر مو واضح هذا البيان المذكور، يعني ما له مستند أصلا، وأعتقد يعني يمكن يكون أقوى شيء من حيث المستند الأنسب هو هذه الرواية اللي تقول بأن أصحاب الرأس هم أصحاب القرية التي على شاطئ نهر أرس، يعني هذا من ناحية التسمية يمكن يكون أنسب، والرواية فيها بعض الأشياء، ولكن على كل حال يعتمد عليها بعض العلماء. مو مهم معرفة الأشخاص، المهم أن هناك قوم من الأقوام السابقة اسمهم أصحاب الرأس. العرب كانوا يعرفون هؤلاء، طبعا لهم نوع من المعرفة، سامعين بأسمائهم، وإلا الله تعالى ما يذكر أسماء مجهولة نهائيا. وقرونا بين ذلك كثيرا، الناس كثيرين، المجتمعات، المهم أن هناك مجتمعات بشرية أبادها الله لكفرهم وطغيانهم. في هذا أيضا حديث نتحدث به الليلة الآتية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.